كان الكلام في المعرفة عند أرسطو، وقلنا أن أرسطو لا يؤمن بتقسيم العالم إلى أريتمائية ثنائية المثال والظلال، يؤمن بأن العالم الواحد نعم، وإن كان هذا العالم له مراتب ما دون فلك القمر وما فوق فلك القمر. وقلنا أن المعرفة عند أرسطو هي استخراج هذا المعنى، استخراج الطبيعة، استخراج الحقيقة من الجزئيات المادية من خلال عملية التجريد وعملية التعميم. التجريد تقشير، سميها كما تشاء، التجريد أحسن، أبستراكشن، هذه لكشف المعنى الكلي في المرتبة العقلية، والتعميم للتواصل فقط. التعميم يفعل التواصل المعرفي للنقلي والانتقال المعرفي، وهذه الطبيعة الكلية في الذهن هي الواقع، صح؟ هي الواقع. فإذا تريد أن تسأل هل هذه الطبيعة تصدق على الواقع، نقول نعم تصدق حاليا، ما عندنا واقع معزول عنها، الواقع هي متجلية في جزء جزئيات. فبمجرد أن تصل إلى هذه الطبيعة الكلية فإنك تعرف الواقع بنحو الثبات، تغير لم يتغير، ما عندنا شغل به، نعلمه بنحو الثبات. وهذه المسألة قبلناها ابن سينا والفارابي وكل الفلاسفة الإسلامية، حتى صدمتي متأمين من يقول بأصالة الوجود، يقول كذلك بأن الطبيعة تأتي إلى الذهن، يدركها الذهن بنحو الثبات، بنحو الكلية يعني بنحو الثبات. إذا الذهن إذا جرد الطبيعة من خصوصياتها، من شخصاتها، يصل إلى ما يسمى بهذه الطبيعة. ماذا تمثل هذه الطبيعة عند أرسطو؟ تمثل الجوهر، تمثل الجوهر. في الفلسفة الإسلامية يقسمون الموجود إلى واجب وإلى ممكن، صحيح؟ والممكن يحيطوه بحيثيته، حيثية طريقية العدم، حيثية جزئية بعيدة عن أصالة الوجود. ماذا يبقى؟ تبقى الماهية، الماهية هي مثل الواقع، تقع في مقابل الواجب تعالى وتمثل فعل لله تعالى، فعل للواجب. هنا تقسم هذه الماهية إلى جوهر وإلى عرض. الماهية الممكنة جوهر وإما عرض. العرض هي هذه الشخصات عبارة عن ماهية تعرض من الجوهر، مقولات عربية في مقابل الجوهر. إذا هذه الطبيعة التي يستلمها الذهن من خلال عملية التجريد ثم يوظفها في التواصل المعرفي بمبدأ التعميم هي الجوهر. فأرسطو يقول بأصالة الجوهر، يعني بأصالة الماهية في نهاية المطاف. إذا كانت الماهية هي المقسم العام تسبق على العرض وعلى الجوهر، فالجوهر ماهية. إذا وجدت لك الوضوح، من هنا تستنى أن أرسطو لا يقول بأصالة الوجود. أصالة الوجود تبررت في العالم الإسلامي عند العرفاء، فهذا الجوهر اللي هو عبارة عن الماهية، ففي الذهن ولا بشرط مقسم، يعني خالي من كل قيد، خالي من كل قيد، وإذا خال عن القيود يستطيع أن ينولي في الخارج. إذا تحقق في الخارج يتحقق بشخصات في الذهن، بشخصات دينية في الخارج، بشخصات خارجية في الذهن، بشخصات دينية. باعتباره يتناوب بالمرتبتين فهو خالي من جميع الشخصات. هذا نقوله بسبب بشرط الماق الثاني، هذا بشرط الماق الثاني. نعم، هذه الطبيعة أو هذا المجوهر أو المعنى إذا وجدت فقط يطلق عليها أنها ماذا؟ الكائن، ليطون، الكائن، ليطون تضم بالعربي إلى الكائن. لكن طرمه موجود، مشكلة الموجود البروبليماتيك والمشكلة الموجود، صحيح مشكلة الموجود بالمين الموجود يعني للواقع الموجود الواقعية أصل الواقعية. أما ليبون طرمه بالكائن، ما معنى الكائن؟ يعني هذا الموجود حالة تحيده لأرضية العدد. الجوهر إذا تحيث بحيث طريق العدم يطلق عليه لطق كائن، ما من الكينون، من الكينون باعتباره مثل الواقع اسم الموجود، الموجود. فهذا الكائن عند أرسطو يقسم إلى قسمين، كائن مستقل وكائن رابط. هذا هو الأساس، المعاني الأساسية للكائن أو الموجود. فرق بين الكائن والموجود هو حقيقة واحدة، لكن الفرق أن الكائن ملاحظ فيه الكينونة التحيز، صحيح؟ وإذا قلت الموجود لا، الموجود يعني مثل واقع. فالجوهر المحيط بالكينونة يسمى الكائن، باعتباره مثل الواقع يسمى الموجود. واضح؟ إذا نظرنا إلى الكينونة، حيثية الكينونة، حيثية مبدأ تحققية، ليس المثل بما هو مثل، هذا الجوهر بما هو كائن، أو كل ما هو كائن يقسمه الأصول إلى قسمين، وجود مستقل ووجود رابط، باصطلاحنا نحن، يعني وجود يمثل ذات محيطة أو لا قائم بماذا؟ بين أمرين. مثلا تقول التفاحة محيطة بالوجود كائن، حمراء يعني أحمر أو اللون الأحمر محيط بالوجود كائن. التصاق الكائن الأول بالكائن الثاني يحتل إلى ربط، تقول التفاحة حمراء مثلا. فهذا التقسيم الأول من أشار إلى هذا التقسيم أرسطو، يعني التقسيم إلى الموجود، إلى موجود مستقل وموجود ورابط هو أرسطو. ثم يأتي إلى هذا الموجود المستقل يقسمه إلى عشرة كائنات صح التعبير، يسميها المقولات، المقول بمعنى المحمول. فكل موجود، كل موجود ينتمي الى بعض الوجود باستثناء الواجب تعالى، فيقال عليه هذه المقولات العشر، يعني تحمل عليه هذه المقولات العشر. ما معنى تحمل؟ يعني يكون مصداقا لها، تحمل عليه الحمل ليس بالحمل الأول. مثلا أنت الآن ككائن عند أرسطو يسبق عليك أقول في الجوهر، لماذا؟ لأنك أنت في ذاتك ما هي في تواجدك ليس كالبياض، ليس كالبياض، ما هي مستقلة في الاتكاء، اتكاء في الوجود وليس من العلة، اتكاء في العلة، العلة موجودة، وإن كان أرسطو لا يقول بالعلة الفاعلية، يقول بالعلة الفاعلية بالمجاز، بالمجاز، ويقول بالعلة الغائية، يعني العلة الخالقة من عدم الكون، يقول العلة الرابطة، سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله. إذا أنت كائن وجود يصدق عليك أنك حين يوجد لا تحتاج إلى شيء تتكي عليه في الوجود، لا تتكي عليه في العلة. مثلا هذا اللون البياض لا يوجد معنى، يحتاج الى موضوع. اما انت ككائن تحمل عليك هذه المقولة، مقولة الجوهر أنا اكتشف أنك ليس كالفيض وليس مثلا هذه الأعراض الأخرى. هنا في الكتاب يقول مثلا سيبستونس أخ مصطفى الجوهر رجل قطة، لأن الرجل لن وجد إن ولد مستقلا لا يحتاج إلى السلام ورحمة الله في الإسلام والقطة. هذه مقولة. المقولة الثانية هي العشر مقولات تدرس في نهاية الحكمة موجودة إن شاء الله فصل خاص، ولا جديد تفصيل ندرسها هنا، فقط نشير بنحو الفتوى. المقولة الثانية هي الكونتيتي، كونتيتي يعني الكم، الكمية. الكمية قسمها في الفلسفة إلى كمية امتدادية وكمية مفرداتية، يعني عددية واتصالية. أنت الآن السلام ورحمة الله، أنت كواقعية ككائن ككائن تصدق عليك هذه المقولة أو لا تصدق؟ يقول نعم تصدق، لأنك ممتد في ممتد في الأبعاد الثلاثة، وواحد أو اثنين يصدق عليك مقولة الكم، يعني تحمل عليك. نعم إذا تحمل عليك مقولة مثلا الامتداد، هنا لا تقع في المغالطة. أي مغالطة؟ مغالطة ما أخذنا بالذات، ما كان ما بالعرض، ما كان ما بالذات. فمثلا تصدق عليك الامتداد، ممتد أنت صحيح؟ أفضل الإنسان أو مفردات الإنسان زي بكر عام وكذا، كل مفرد فاقد للامتداد. كم يستطيع أن يحفظ هذا الدرس؟ هذا القسم الضيق كم؟ لا فاقد للامتداد. كل فرد إنساني فاقد للامتداد، كم يريد يحفظ؟ كم يستطيع أن يحفظ؟ يعني حيثية مجردة، ملايين، باعتبار أن هذا القسم لا يتسع ممكن إلى 20 واحد أو 30 واحد، نعرف بأن فيه امتداد. لكن صدق الامتداد على الإنسان بما هو الإنسان ستكون حقيقة عن مجاز، مجاز صدقه على الإنسان بما بوصفه ماذا؟ بوصفه جسما. فالجسمية التي في الإنسان هي التي تورثه الامتداد وتجعله يصدق عليه هذه، تصدق عليها هذه المقولة، مقولة كم. واضح الآن؟ فالإنسان بما هو مدرك لربه، مدرك للحقائق، قابل التواصل المعرفي وتشكيل الحضارات، لا يصدق عليه إنه جسم. فالجسمية نعم في صميم الإنسان في هذه النشأة، أما الإنسان بما هو إنسان لا علاقة له بهذا الامتداد الجسمي. بدل على ذلك ما هو تخلى عن الامتداد كلما تجرد واكتسب الحيثية الجمعية. ثم المقولة الثالثة وهي الكيف. مثلا لون البياض كيف؟ فتقول إنسان أبيض، إنسان أسود، إنسان أصفر، وهكذا. وضحنا يأتي على سطحه هذا اللون، تصدق عليه كذلك هذه المقولة. المقولة الرابعة مقولة الإضافة. مقولة الإضافة، الإنسان بوصفه أبا مضاف إلى ماذا؟ إلى إنسان بوصفه ابنا. الإضافة لا تتعقل إلا بطرف آخر، إلا بتعقل طرف آخر. إضافة مقولة نسبية، مقولة نسبية. ثم يأتي الشيء الكائن إذا وجد في مكان، هذه مقولة ليس المكان، المكان ليس مقولة، كون الشيء في المكان، كون الشيء في المكان يصدق عليه أنه مقولة. فهذا القلم مثلا متمكن أم لا متمكن، فهو تصدق عليه مقولة العين. فالمكان ليس مقولة، المكان إما وعاء وإما حيثية كما سيأتي في نهاية الحكمة. كون الشيء في المكان يأتي مقتل مقولة جديدة مقولة أين، ولهذا تسأل أين هذا الكائن، يعني تنسب هذا الكائن إلى ماذا؟ إلى أضاء، إلى وعاء. وكذلك نسبة الكائن إلى الزمن، هذه كلها المقولات مع هذا الجوهر كلها مقولات مادية تنتسب إلى هذه النشأة. الزمان كذلك إذا انتسب الكائن إلى الزمان السيال والدبات فهذا تدريجي يصدق على المدى المتى، وإذا تقول متى وصل، متى ذهب، متى انتقل، متى جاء، متى ذهب، وهكذا. ثم مقولة الواو، مقولة الواو هي الكائن إذا نسب إلى مكوناته وإلى الطرف المقابل. فأنت إذا زرت الإمام الرضا عليه السلام لا يمكن أن تقبل الضريح إلا إذا تموضعت، تكون لك نسبة إلى الضريح. صحيح عما هذا الوضع. أمريكا كم دفعت ملايين حتى تتوضع في فضاء باكستان حتى تضرب أفغانستان الطالبان؟ من ملايين دولار، لكن ما تعطيه أموال، تعطي أجهزة دخلتي في غوم دخلتي في غوم أعطي أجهزة ما تعطي
أمسائل من
ديش سلاح، سلاح أمريكا تريد تتخلص منه صحيح حتى تصنع الجديد أو ما يصلح الجيشات تعطي من الحمقى. هذا التمام، ما دام أنت في عالم المادة فلا يمكن أن تتخلى عن الواقع. ثم الملك أو الجداء، الملك يعني الاحتواء، الكائن يحتوي أشياء أو تحتوي عليه أشياء. أنا الآن امرأتي يمتلك العمامة، جزء منه تحتويه العمامة، أي تسمى الجدة أو الملك. فهذه كلها مقولات اكتشفها أرسطو في حديقة الألكسندر الأكبر، أو فيليبوس ابن والد الألكسندر الأكبر، مملوء حيوانات بساتين، فبدأ يصنف. فللاختزال الذهني جعل هذه المقولات استقرائية، ولكن تختزل هنا تعمم لنا فائدة تعميمية كبيرة.
أول من طرح المقولات هو أرسطو.
نعم، أول من طرح المقولات هو أرسطو. إذا تذكرون في بداية هذه الحكمة قلنا هناك أن الفلسفة تدرس الموجودات بنحو كلي، وفسرنا هناك بنحو ما معنى نحو الكلية. قلنا مثلا كل ما في المحيطات من أسماك ونباتات وألوان كلها واقعية تماما، فتدرسها الفلسفة. إذا الفلسفة تدرس الواقعية بما هي واقعية. جيد، إذا الفلسفة كم مجلد يكون عندها إذا درست كل هذه الأمور؟ زيد الأفلاك والنجوم والحيوانات البرية والإنسان غير متمالية، فيجب أن نعمم. فنأتي بكليات. كل الأسماك مثلا في المحيطات نوضحها تحت عنوان الجوهر. فإذا درسنا حيثيات مقولة الجوهر فهذه السمكة تتحيز بكل هذه الحيثيات. إذا قلنا مثلا أن الجوهر المادي متشكل من يعني الجسم متشكل من جوهرين تنضاف إليها وينضاف إليه فصل حتى يفصله على الآخر، وهو الامتداد حتى يشكل الجسم يفصله عن المجردات، فهذه السمكة لازم يجب أن يكون عندها امتداد. والألوان كذلك تحت ألوان كل ما هو العرض. إذا أدرس العرض يصدق على جميع الألوان. فإني درست جميع الألوان. هذا هو المعنى فلسفة دروس الأمور بنحو كلي، وراها يعني بنحو التعميم للتسهيل في أي باب؟ التواصل المعرفي. واضح الآن؟ نعم. ما ندرس كل أسباب وكل الكواكب، ندرسها تحت عنوان كلي هو المقولة، هو الجوهر. نعم. ثم أن يفعل، المقولة ما قبل الأخيرة أن يفعل. أرسطو شاف تأثير والتأثر. تأثير والتأثر، التأثير سمى أن يفعل، والتأثر سمى أن ينفع. مقولات موجودة كذلك في الخارج، النار تحت الإناء المملوء بالماء تؤثر أم لا؟ أن تفعل، والماء يتأثر أن ينفعل. إلى يومنا هذا ما أضاف مقولات جديدة، إلا كانت أضاف بعض المقولات، ودرست منكم في منهج الجديد أن ما أضافه كان في بعض المواد خلطا بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعقول، بين المفهوم الفلسفي والمفاهيم المعقولة. جيد، هذه المقولات العشر ماذا تمثل عند أرسطو؟ تمثل الكائن. ها؟ الكائن. والمقولة الأساسية عند أرسطو هي الجوهر. فأرسطو يقول بأصالة الجوهر، والجوهر جزء من المادة، المادة إما جوهرية أو عرضية. إذن يقول بالتبعي بأصالة المادة. شاهد هذا. إذن مثل الواقع ماذا يمثل عند أرسطو؟ المادة المتمثلة في أساسها في الجوهر، والباقي كله أعراض تعرض ذلك الجوهر. كأنه هكذا فكر، باعتبار أن الأعراض للجوهر فمن الأصيل؟ الجوهر، يعني هو مثل الواقع بالذات، والباقي كله شخصات لهذا المثل. نعم. ثم تعمق في هذا الجوهر، أي جوهر؟ الجوهر المادي، لأنه هو الذي نتعامل معه معاملة أولية. ثم بعدها نصل إلى جوهر المجردة. نبدأ بالجوهر المادي، ما هي مكوناته؟ ما هي مكوناته؟ فكر كأرسطو، ذهنية فلسفية عميقة تحليلية، تكتشف مكونات هذا الجوهر المادي. إذا أنت جلست أمام الحيوانات على وتيرة واحدة المتنوعة، إذا تعاملت مع المعادن على وتيرة واحدة المتنوعة، متنوعة، وكذلك النباتات و إذا فيه في الجوهر ما ينوع، صحيح أم لا؟ فيه ما ينوع. ما ينوع ما معنى؟ يعني فيه واقعية في صميمها التنوع. وإذا تنوعت يعني فيه شيء يقبل التنوع. ها؟ يقبل التنوع. كم هو التنوع وفي شيء يقبل التنوع؟ فاكتشف أن هذا الذي يقبل التنوع يشترك في جميع الجواهر. طبعا الجواهر المادية. إذا قبل هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، منفتح أم منغلق؟ مثلا عندنا الماء، إذا تبخر ماذا يصير عند أرسطو؟ تفكير من الشاي محمر، بخار. بين الماء والبخار في تنوع أم وحدة؟ تنوع. من صار بخارا؟ الماء. يعني في حيثية أو واقعية، قل أحسن، واقعية تقبل تنوع المائي وتقبل كذلك التنوع البخاري. هذا القبول والانفتاح يسمى اللابشرط، لابشرط من الصور النوعية. واضح الآن؟ ينتبه منه مفهوما ما هو مفهوم الجنس، وهذه التي تنوع ما الذي تبعناها المنوعات الفرد. جاء وسأل هذه المنوعات، هذا المنوع الحديدي، المنوع الفضي، المنوع الذهبي، المنوع التفاحي، أعطاها اصطلاحا صورة نوم تحتاج إلى ماذا؟ إلى متكى، إلى قابل حتى تستقر كجوهر. وراءنا نتكلم في الجوهر، في صميم الجوهر، في داخل الجوهر. هذا القابل هو يقول من خاصيته القبول والإنفعال، سمى لنا الماء الداء. فوصل إلى أن صميم الجوهر، صميم الجوهر هو متشكل من بعدين، بعد مادي وبعد صوري. الصورة النوعية تنوع الجوهر، وإذا نوعته نحاسا في مقابل الفضة والماء، أول شيء نلاحظه بالشهود ما هو؟ عندنا ماء من هنا، وعندنا ذهب من هنا، وفضة من هذا الطرف. أول شيء يشاهد بالشهود ولا يحتاج إلى دليل بديهي، بالشهود يدركه لا صور جزء من الصور اكتشفناها، ما يترتب على الصور تنوع في ماذا؟ صور خلاص اكتشفنا التنوع، ما يترتب على هذا التنوع تنوع في الأثار، تنوع في الأثار. فعملا إذا كانت الصورة المائية هنا فلا يترتب إلا ما عليه إلا من يصنخ الماء، إذا كانت الصورة النحاسية ما يترتب عليه إلا ما يصنخ النحاس. إذن منبع الأثار والخيرات من؟ ما ينوع البعير، لأن المادة مشتركة أم لا؟ مشتركة تتعاقب عليها التنوعات. إذا جاءت هذه الصورة النوعية واستقرت في المادة وتشكل الجوهر تأتي الأثار. إذا الأثار لمن؟ لحيثية القابل أم لحيثية الفاعل؟ التنوع، ما دام الأثار متنوعة فراجع إلى حيثية التنوع عن حيثية الاشتراك، حيث نوع الصورة النوعية. جيد، هذه الأثار تتجلى في الفراغ أم تتجلى في جوهر؟ إذا تتجلى في ماذا؟ صحيح الصورة النوعية هي التي تبرزها، ولكن تبرزها في أي قالب؟ في القالب الماء المادي. إذا الأثار هي للصور النوعية، ولكن أين تنطبع؟ في المادة القابلة. فهذا هي الهندة الإلهية عند أرسطو. أرسطو فهم هكذا المسألة. خلينا نعمق المسألة أكثر. إلى هنا واضح؟ خلينا نعمق المسألة أكثر. تقول أرسطو: ما هو المبرر للاختلاف في الامتدادات؟ عندنا جبل ضخم في الامتداد، وعندنا نبلة صغيرة في الامتداد، حبة قمح صغيرة في الامتداد. هل له علاقة بالصور النوعية؟ يقول لا، ما عنده علاقة بالصور. إذن عنده علاقة بماذا؟ بالمادة. مادة ممتدة كثيرا ضيقا كثيرا. إذن هذا الامتداد المتغير في جميع المواد، صحيح أم لا؟ بمعزل عن الصورة النوعية، في تنوع امتدادي أم لا؟ إذا في صورة أخرى، ما هي؟ صورة الجيز ميل، والصور الجزئية تحتاج إلى متكأ. ما هو المتكأ؟ لا، هذه كلها المادة. إلى ما هو أبهم، أبهم حتى من الامتداد. ما هو؟ ما هو الشيء المبهم حتى من الامتداد؟ الامتداد مبهم لا؟ مبهم. من يعلنه؟ صورة الحديدية، صورة الخشبية، صورة المائية. دعك من الصور المنوعة، روح إلى الامتداد على وتيرة واحدة أم مختلف؟ هو كذلك مختلف متنوع، صحيح؟ نعم كله امتداد، ولكن امتداد متنوع. إذن يحتاج إلى حامل لهذا التنوع من؟ لا هذا هو الجسم، الفم هو الانتدابات صحيح، هي كذلك متنوعة. فهذا التنوع تنوع للحنين، تنوع هنا تنوع هنا، امتداد جبل هنا امتداد قمح هنا. هذا الأمر المبهم الذي يقبل التنوعات من الانتدابية يسمونها يونا المادة الأولى. إذا جاء الامتداد تشكلت المادة الثانية هذا الجسم صحيح. إذا تكونت المادة الثانية تستقبل ماذا؟ صورة نوعية. الخلاصة هذه الواقعية المادية في التحليل الأرسطي السليم كم بعد فيها؟ لا ثلاثة بعد. هيولة تقبل الامتداد والامتداد يقبل ماذا؟ الصورة النوعية. لكن هم يقولون هيولة مع الامتداد ندمجها مع بعض نسميها الماء، تسمى المادة الثانية الماء الجسم. واضح الآن؟ هذا هو التحليل الأرسطي، هذا التحليل الأرسطي للواقعية. جيد، هنا يأتي سؤال، أثاره أرسطو لم يثره أرسطو؟ أنا لا أدري، إذا حد تتبعي لا أدري، لا أدعي المعرفة بذلك. جاءت الصورة النوعية اللامية واستقرت في الامتداد المادي. جاءت الصورة النحاسية واستقرت في الامتداد امتداد النحاسي، يعني في الجسم النحاسي. هذا الاستقرار أو هذا التعلق أو هذا الاتحاد سميه كما تشاء، سميه الاتحاد. نسأل من حقق هذا الاتحاد؟ عندنا كم وقت؟
على الواقعية المادية عندنا هيولة جسم، جسم أو جسم مع هيولة زائد مدى ام كده صح. وعندنا صور المرية وعندنا أعراض، هذه كلها ما تسمى الجو ثم
ثلث. ناتي ونسأل من وحد بين الجو بين الصورة النوعية والامتداد؟ إذا اتحدت الصورة النوعية مع الامتداد ماذا يحدث؟ الجوهر، الجوهر النحاسي، الجوهر الذهبي، ماذا تترتب عليه؟ أعراض أم لا؟ آثار. ها؟ هي الأعراض. جوهر وأعراض، صح أم لا؟ لأن نأتي ونبحث نسأل، هذه جدا خطيرة في فلسفة المشاهد. هذا بحث جدا خطير له جانب ديني عظيم. نسأل من وحد بين القطر. نأتي بالمفردة الأولى الهيولة. الهيولة هي التي وحدت بين الصورة والمادة والجسم. أنا سأكون سؤال، ما هو نحو وجود الهيولة؟ محض قبول. وإذا كان محض قبول يفعل ولا يفعل؟ ينفعل أو يفعل؟ ينفعل. إذن هذه الفرضية أحنف. صراحة فرضية نأتي إلى الامتداد الجسم، فرضية ثانية. الامتداد ماذا يمثل؟ هيولة منبسطة. وإذا كان هيولة منبسطة، هيولة منبسطة هو الامتداد. الجسم ما هو؟ هيولة مع امتداد. ففي داخله الهيولة موجودة أم لا؟ فالانفعال فيه أم انفعل؟ فانتفعت الجسم، فرضية الجسم تنتفع. لكن الأعراض، الأعراض مترتبة على الاتحاد أم قبل الاتحاد؟ ها؟ متى تظهر الأعراض؟ إذا اتحدت الصورة النوعية مع الجسم، يعني بعد. فهذه الفرضية كذلك منتفية، صح حملة؟ الأثار للصورة النوعية، شاء سلمنا يعني متنصب على الصورة النوعية. لكن أين الصورة النوعية؟ الصورة النوعية هي التي وحدت نفسها مع الجسم أم لا؟ الاتحاد حيث اكتسبته الصورة النوعية أم لا؟ أحيانا لا؟ لنفرض هي تعطي لنفسها هذه الحيثية، أحيانا هي تعطي إلى نفسها هذه الحيثية. إذا أعطت هذه الحيثية لنفسها هي كاسبة لها أم غير كاسبة؟ عندنا مبدأ بديه شهودي فاضل الشلاء يعطي يعتقدا من هذا الاتحاد، فكيف تعطي هذا الاتحاد؟ إذا الهيئة بعد المادية كلها ليست هي المفيدة لهذا الاتحاد، فالعقل هنا ينتقل إلى مشاعر الضمائر، إلى عالم العقل، إلى عالم المجردات. لكن عالم المجردات ليس كما يفهم أفلاطون ثنائي، هو حقيقة الأشياء بهوية. نعم حقيقة الأشياء وجودية ليس بهوية، يعني هذا العقل ليس الإنسان هناك، النحاس هناك، لا، موجود شديد في كمالاته ولا علاقة له بهوية مع الوجودات الخارجية. ليس إنسان، ليس آدم، يعني وجود عقلي مجرد منطوي على جميع الكمالات الدانية، وباعتباره ينطوي على جميع الكمالات الدانية بنحو الحالة الجمعية والانبساط يفيض هذه الخيرات. لكن هذا التحليل ليس لأرسطو، هذا التحليل في المدرسة البشارية. أرسطو يقول مثلا ضروش أحد مؤسسي هذه المدرسة الضخمة الأرسطية، يقول الله سبحانه وتعالى معطي الربط، هو الذي يربط بين الصورة والمادة، وإنما الصور أزلية وجود بنحو الأزل هو يربط فقط، أما خلق من عدم غير موجود لهذا النطق. في الجلسة القادمة إن شاء الله نشير إلى إلهي أرسطو بعد ما عرفنا الجوهر والمقولات العشر، ننتقل إلى هذا الله. الله ماذا يمثل في الرؤيا الأرسطية ونقيسه إلى العلل الأربعة، علة قابلية، علة صورية، علة غائية، علة فعلة. ماذا يمثل هو عند أرسطو؟ علة غائية، علة فاعلية، طبعا علة مادية لا، علة صورية لا، فيبقى الأمر يدور بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. هنا تبين بأن إله أرسطو علة غائية وليس علة فاعلة، لا يفعل بمعنى إله الدين. أرسطو لا يفعل بمعنى إله الدين، وسبب في ذلك ما هو المصطفى التام فيه، الحاجز الأنطولوجي لأرسطو هو التام لتنزيه خضاع من هذه التغيرات. نعم سيد تفضل.
أرسطو هنا رأي التعاملين قائم بقديم قدوم العالم
اليوم 24 نعم نعم سيد،
يعني هو قائل بقدوم العالم، العالم يعني قديم في هذا عندنا الصورة
متكلم؟
لا إن أرسطو،
أرسطو قديم
يعني عندنا الصورة عربية
قديم، ولهذا غاية الأمر أنه تبرير فلسفي هذا القدر غير موجود عند أرسطو، ما عنده تبرير علمي لهذا القدم. طبعا اذا انتفعت عمليه الخلق تقع في القدم، في هذا القدم كيف ينسجم مع الاله؟ فالفلسفه الارسطيه لم تستطع ان تبين هذه المساله فلسفيا حتى جاء الكندي. الكندي اضاف مفرده فلسفيه خطيره جدا ظاهرا لتشبعه بالمعطى الديني. هذه المفردة أشرنا إليها في بداية حكمة، لا اقتضاء، لا اقتضاء يصحح حتى القدم، ويصحح كذلك ماذا؟ يصحح القدم ويصحح الحدود ويصحح المخلوقية. صح ولا؟ فما فيه إشكالية دينية من هذه الناحية. لا اقتضاء يصحح القدم ولا بأس ولا بأس بذلك ويصحح القدم. يعني حتى لو كانت مفردة قديمة في الأزل متحية تحية لا اقتضاء مخلوقة ولا مخلوقة وماش هذا من؟ هذا في إلهي فارابي وابن سينا. أما أرسطو سلبي إن شاء الله أنه باعتباره لا يقول بالخلق يقول بالعلة الغائية فالموجودات هذه طبيعية أزلية ما هي وظيفته بالعرض يربط بين الصورة والمادة كما ترى صورة تذهب تأتي صورة أخرى صورة تذهب تأتي صورة يعطي الربط بناء على نظرية الكون والفساد كما سنبينها إن شاء الله. اللهم صل على محمد. Thank you.